لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر سميت بذلك لأنها تشرع بعد فطر الصائم من صيامه في آخر رمضان، فهي الزكاة التي تخرج بعد انقضاء شهر رمضان، فبغروب شمسه تشرع هذه الزكاة، سميت بزكاة الفطر، وهي فرض كما سيأتي في الحديث، حديث ابن عمر، على كل مسلم سواء كان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. لذلك قال عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فأفاد هذا عدة أحكام، عدة أحكام لزكاة الفطر. الحكم الأول أن هذه الزكاة فريضة، بمعنى واجبة، زكاة الفطر واجبة، وهذا بالإجماع. والحكم الثاني مقدار هذه الزكاة، وأن على كل واحد صاع، والصاع 4 أمداد من كف الرجل المعتدل، وقد ضبط الصاع النبوي فقدر بعلبة الدانو، الحليب الدانو، تنقص قليلا بنتين أو نحوه، فهذا هو الصاع النبوي. واختلف العلماء المعاصرون في تحديده بالوزن، فقيل 2.40 كيلو، وهذا قول ابن العثيمين، وقيل 3 كيلو، وهذا قول ابن باز، وقيل أن الوزن يختلف من نوع إلى آخر بحسب الثقل وبحسب الخفة، فمنه ما قد يبلغ 1600 جرام، يعني 1.6 كيلو، ومنه ما قد يبلغ 2000 جرام، ومنه ما يبلغ 2600 جرام، وهكذا كل بحسب وزنه وبحسب ثقله وخفته. والأصل في زكاة الفطر أن تكون بالصاع، أن تكون بالصاع، لكن إذا شق على الناس يمكن صاحب دكان مثلا أو نحوه، صعب الكيل لكل واحد، فيمكن يأتي بصاع ويكيل مثلا البر، الصاع كم يأتي كيلو؟ مثلا جاء 2.5 كيلو، خلاص يجعله 2.5 كيلو، أو مثلا أتى 3 كيلو يجعله 3 كيلو. يأتي إلى البر أو إلى الأرز أو إلى التمر أو إلى الزبيب وينظر، فهذا أيضا مما يعين. فإذا أفادنا هذا الحديث مقدار هذه الزكاة، أن كل واحد عليه صاع فقط. وأفادنا هذا الحديث أيضا ما الذي يخرج من الطعام، فكثير من أهل العلم ذهب إلى أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، فما يقتاته الناس ويتغذون به فتخرج منه زكاة الفطر، وليس بلازم أن تخرج الزكاة من الأصناف التي ذكرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان هذا طعامهم يومئذ. فمثلا الآن الشعير، من يأكل الشعير؟ تعرفون الشعير؟ أنا الآن أكل الشعير، لكن يتعجب الناس، أنت تأكل الشعير؟ ما يعرفون الشعير، كيف يفعلون بالشعير؟ كيف تأكله؟ كيف تفعل به؟ كيف كذا؟ شيء مستغرب، صح؟ التمر، هل أحد يجعله وجبة رسمية رئيسية؟ التمر، لو الآن أعطيت الفقير في زماننا صاع رز أو صاع تمر، أيهما أحب إليه؟ الرز لا شك، لأن التمر كالفواكه جعلوه الآن، صح؟ كان من قبل التمر يعني ربما أشهر يأكلون، كما جاء في حديث عائشة، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة بن الزبير لخالته عائشة: فما طعامكم يومئذ؟ ما يعني توقدون النار؟ إيش تأكلون؟ فقالت: الأسودان. ما هما الأسودان؟ الماء والتمر، يأكلون ماء وتمر، هذا هو أكلهم. فالصحيح والله أعلم أن الزكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد. فمثلا في هذه الأيام، في هذه الأزمان، لا بأس أن تخرجه رزا أو برا، لأن الدقيق أيضا يستخدم، خصوصا الدقيق الأحمر كثير الآن يستخدمونه، كذلك حتى الدقيق الأبيض في الصحيح من أقوال العلم أنه يجوز إخراجه، لكن لأن الدقيق ينتشر، الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ذكر أنه لا ينضبط إلا بالوزن، لا ينضبط بالصاع، لأنك لو جبت بر تمام وصاع مثلا بر ثم طحنته يطلع ربما صاعين أو صاع ونصف، ينتشر، صح؟ فأنت لو بتجعل صاع دقيق ربما يكون نصف صاع من البر. فلذلك شيخ عثيمين يقول: لا، ما ينضبط الدقيق إلا بالوزن، فلا بأس أن تجعله مثلا كيلوين واربعين جرام أو ثلاثة كيلو على حسب ما قدر بعض أهل العلم، فهذا أيضا يصح إخراجه الدقيق. طيب، وهكذا. طيب، وأفادنا هذا الحديث أيضا حكما آخر، وهو أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، لا يجوز إخراجها نقدا، لأن هذه الزكاة معلولة كما سيأتي معنا، أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فلو أعطيته ثوبا ولو أعطيته مالا ربما استخدمه في غير الإطعام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بخلاف أبي حنيفة وبعض الظاهرية، يرون جواز إخراج زكاة الفطر نقودا، وأما جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك ويرون وجوب إخراجه إطعاما، لأن شعيرة ظاهرة، شعيرة ظاهرة، ومقصود فيها الإطعام، مقصود فيها الإطعام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مثلنا، ربما يحتاجون إلى المال، ومع هذا لم يثبت أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجونها ماذا؟ يخرجونها مالا. وأفاد هذا الحديث أيضا إلى حكم آخر من أحكام زكاة الفطر، وهو أنها تخرج عن كل من كان في وجه هذه الأرض بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. واضح؟ لأنه قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. فالمولود، المولود الذي ولد به في ليلة العيد، يعني جاء المغرب غربت الشمس ولدت المرأة في الليل أو قبل الفجر أو بعد الفجر حتى قبل صلاة العيد، فهنا يجب على هذا المولود زكاة الفطر. تمام. أما إذا ولد به بعد العيد، بعد صلاة العيد، فلا تجب، ولكن لا بأس أن يخرج عنه على سبيل الاستحباب، بل حتى الجنين الذي في البطن إذا أراد وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر فله ذلك، لكن ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل ماذا؟ الاستحباب، على سبيل الاستحباب. كذلك مما أفاده هذا الحديث في قوله من المسلمين، فدل ذلك على أن هذه الزكاة لا تجب على الكافرين، إنسان كافر لا تجب عليه هذه الزكاة لأن هذا قيد. وقوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أيضا فيه حكم آخر من أحكام زكاة الفطر، وهو أن وقتها إلى قبل الصلاة، هذا الانتهاء وقتها، انتهاء وقتها إلى قبل الصلاة. فإذا صلى الإمام انتهى وقتها، انتهى وقتها. وما هو ابتداء هذه الزكاة؟ لها وقت يجوز، يعني وقت جواز ووقت أفضلية، وقت جواز ووقت ماذا؟ أفضلية. فوقت الجواز يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة، كما جاء عن ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فمثلا لو كانت العيد مثلا يوم الاثنين، فيجوز أن تخرجها يوم السبت أو يوم الأحد، يجوز ذلك ولا تزيد على هذا قبل ثلاثة أيام، هذا ما ورد عن الصحابة، لكن قبل يوم ويومين لا بأس. هذا وقت جواز، وهذا يكون في من يخشى أن ينساها أو أن يضيق عليه الوقت، ومن يريدها له في مكان بعيد فلا بأس مثل هذا. وهناك وقت استحباب، وهي أن تخرج بعد الفجر من يوم العيد قبل الصلاة، فهذا كان فعل أكثر الصحابة، كانوا يخرجونها بعد الفجر، صلي الفجر تذهب إلى بيتك وتتحرى الفقراء والمساكين وتعطيهم هذه الصدقة، هذا وقت استحباب وأفضلية. وإن أردت أن تخرجها من الليل أو قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج في ذلك، يجوز ذلك. هذا بالنسبة لوقتها. وقوله وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع من تمر أو صاع من شعر العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير. طيب الصغير هذا قد ما يملك شيء أصلا، لا يعمل، ما عنده، الأنثى ضعيفة ما تلزمها نفقة، فهنا النفقة تلزم الولي المنفق على الصغير أو على الأنثى، على الابن البنت وكذلك الأخت إذا لم تتزوج، فهنا تلزمه إخراج أو يلزمه إخراج هذه الصدقة عنهم، هذه الصدقة عنهم. قال إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، يعني قد يقول قائل أنا ما عندي، فقير ما عندي ما أخرج عن نفسي أو عن أولادي، فيقال العلماء جعلوا لعدم القدرة حتى تسقط هذه الزكاة عنك ضابط. ما هو هذا الضابط؟ جاء يوم العيد وليلة العيد وما عندك ما تأكله في هذا اليوم والليلة، ما عندك غداء ولا عشاء، أو عندك طعام يكفيك في يوم العيد وليلته فقط ولا يزيد شيء، معك رز حق يوم واحد، تمام؟ فهنا تسقط عنك الزكاة. أما إذا عندك من الطعام أو من النقود ما تشتري به الطعام وهذا الطعام يزيد عن قوت يومك وليلتك، فهنا يجب عليك أن تخرج هذه الصدقة. هذا هو الضابط في إسقاط هذه الزكاة عن العاجز، عن العاجز. طيب إذا مثلا ما عنده قوت يومه وليلته، جاء يعني انتهى رمضان ليلة العيد وما عنده، ثم أتي له بزكوات، أتي له بزكوات، هل يخرج من هذا المال الذي أتاه من الزكاة صدقة فطر له أو عنه وعن أهله؟ نعم يجوز. جاءت العيد ليلة العيد ما عنده إلا قوت يومه، بعد ساعة ساعتين هذا أتى له بعشرة كيلو، هذا أتى له بعشرين كيلو، هذا أتى يعني صدقة فطر، فأصبحت ليلة العيد عنده ما شاء الله طعام كثير، فهل يخرج زكاة فطره من هذا الطعام؟ نعم يجب عليه، لأنه قد ملك الطعام، ومن ملك الطعام يتصرف فيه تصرف المالك بصدقة، باستخدام، ببيع، بأي شيء يجوز أن يتصرف فيه تصرف المالك. واضح؟ قال صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. إيش هو الأقط؟ الأقط هو اللبن المجفف، البدو إلى الآن، قبل فترة ذهبنا دعوة إلى منطقة بدوية فأتوا لنا بالأقط. الأقط يأتي مثل الشبس، شفت الشبس؟ بس حليب جامد مثل الجبنة، جامد حليب، تطعمه هكذا حليب، تمصه يعني تطعم مثل الريب، مثل الزبادي بس مجفف، وهم يضعونه في الأرز، يعطي يعني رائحة طيبة للأرز، طعم طيب للأرز، لما يفور الأرز يضعوا فيه هذا الأقط، وكان من قبل يجففون الحليب هذا ويأكلونه مثل الشبس لما تأكله الآن، كان هذا أكلهم. فهذا هو الأقط. والزبيب معروف هو إذا يبس العنب يكون زبيبا، والبر الحب، البر معروف هو الحب. وقلنا يدخل في ذلك كل ما هو قوت لأهل البلد، فيدخل في ذلك الأرز، ويدخل في ذلك كذلك الدقيق وغير ذلك مما يأكله الناس ويقتاتونه. قال والأفضل فيها الأنفع، ومعنى الأفضل فيها الأنفع يعني كلما كانت الصدقة، صدقة الفطر، أنفع للمسكين وأثمن وكذلك يعني مما يحبه الفقير، فهذا هو الأفضل. فمثلا اليوم لما تأتي الفقير ببر أو برز أفضل له؟ برز، مع أن الرز أغلى، ربما الصاع من الأرز أضعاف سعره، أضعاف الصاع من البر أو الصاع من الدقيق. فهنا والله أعلم الأفضل إذا وسع الله عليك أن تخرج الأرز، لكن يجوز إذا ترى أن هذا كلف عليك ولا تستطيعه ولا تقدر عليه لتخرج مما يتيسر ولو دقيقا أو برا، فيجوز ذلك، لكن الأفضل فيه الأنفع. البر بعض الناس ربما يعطيه البهائم الأغنام، ما ينتفع به كثير، ما ينتفع به كثير المسكين، يعطيه الشاه والبعير ونحو ذلك، لكن الأرز كل الناس تحبه. قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد كما مر معنا، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني هذا أفضل وقتها، وينتهي يعني إلى يوم العيد، يعني تأخيرها عن يوم العيد يعني لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد، يوم العيد يريد بعد صلاة العيد. ودليل ذلك حديث أبي سعيد، فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ومن فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة أو فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني صدقة مستحبة ليست واجبة. فدل ذلك على أنه لا يحل تأخيرها عن صلاة العيد. وبعض أهل العلم منهم الحنابلة يرون أنه يجوز ولو بعد صلاة العيد، لكن هذا يخالف النص، هذا يخالف النص، وإنما أجاز بعض العلماء ذلك للناس أو الجاهل أو الغافل. أما التعمد فلا، التعمد لا يتعمد إخراجها بعد صلاة العيد، فمن تعمد إخراجها بعد صلاة العيد لا تجزئه. قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه من حكم وفوائد هذه الصدقة. ما هي حكم وفوائد هذه الصدقة، صدقة الفطر؟ أولا طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني هذه الصدقة كصلاة النافلة التي تجبر النقص في الفريضة، فهذه الصدقة تجبر النقص في الصيام. فأنت صائم تأتي بكلام ما هو طيب، تأتي بكذلك لغو ورفث ونحو ذلك، ربما ينقص من صيامك، فهذه الصدقة طهرة للصائم مما وقع منه من هذا اللهو أو اللغو أو الرفث، الرفث يعني الكلام البذيء. وطعم للمساكين، وهذا فيه أيضا فائدة أن زكاة الفطر فيها صنفان فقط، طيب، الفقراء والمساكين، هذه أصناف زكاة الفطر بخلاف أصناف الزكاة مطلقة، فهي ثمانية كما سيأتي معنا في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء. المراد بالصدقات في الآية هنا الزكاة العامة، أما زكاة الفطر فلا تشرع إلا لصنفين، للفقراء والمساكين، لأن جاء في هذا الحديث وقد فرض رسول الله، هذا حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، فقول وطعم للمساكين أي هذا فيه مصرف زكاة الفطر وأنها تصرف للمساكين. وما هو ضابط المسكين؟ هو الذي لا يجد قوت يومه أو قوت أسبوعه أو قوت شهره أو قوت سنته إلى سنة، لأن هذه الزكاة سنوية تعرض له في سنته العوارض والشدائد وكذلك الحاجة، فهذا يدخل في معنى المسكين. والفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك أدخل العلماء الفقير في المسكين، فالفقير ربما لا يجد قوت يومه، لكن المسكين ربما يجد قوت شهره شهرين، لكن إلى سنة ما يجد. فإذا مصارف هذه الزكاة، أفادنا هذا الحديث، المساكين والفقراء. ومما أفاده هذا الحديث أيضا فوائد أخرى للزكاة، زكاة الفطر، وهو إدخال البهجة والفرحة لفقراء ومساكين المسلمين، فكما أن الغني يفرح بهذه العيد فكذلك المسكين يفرح بهذه العيد عندما يجد ما يغنيه وما يكفيه في يوم فرحة المسلمين، فهذا أيضا معنى من معاني حكم هذه الصدقة. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا أيضا فيه ما تقدم أن من شروط هذه الزكاة أن تكون قبل صلاة العيد، يتحرى المسلم أن يخرجها قبل صلاة العيد ولا يؤخرها بعد الصلاة. طيب، هذه بعض الأحكام، ولعلنا نشير إلى بعضها في درس قادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، الله تعالى. أي نعم، إذا نسي يجوز أن يخرجها بعد الصلاة، نعم، لأنه يعني ما فعل ذلك متعمدا، والله أعلم. لا، ما يمنع الدين في زكاة الفطر من خروج الزكاة، نعم، لأن الحديث عام، و يعني هو الدين شيء متعلق بالذمة، وهذا شيء يعني يفعل مرة واحدة في السنة، وهو شيء يسير، فالعلماء استثنوا الدين في هذه الحالة، ولو عليه دين يخرج هذه الزكاة إن كان عنده ما يخرج به زكاته في يوم العيد. نعم. يوم السبت هذا عندكم الظاهر سيعملون إجازة صح؟ كيف ترون، هل نستمر أو نؤجز كذا تأخذون لكم راحة، اختبارات عندكم، الأمر إليكم. وأنت إيش تقول يا يعني؟ أبو طاهر إيش تقول أنت؟ تريد درسا؟ ما عندك شيء اختبارات؟ وأنت؟ وأنت؟
نحن نحب الدروس.
دعنا نكمل مع الناس. وأنت؟
أنا
أنت جالس في المركز. إلى؟ إذا في أحد يريد يخرج وكذا ما نحرمه إن شاء الله، نؤجز وبعد الإجازة إن شاء الله نستمر إن شاء الله. أما إذا الطلاب متواجدون نعمل درس إن شاء الله.